وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للآية يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا هو دليل اشتراط النية، فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر بالغسل للوجه، وقد اختلف فيه هل يشمل الدلك أم لا، لأن الغسل هل هو صب الماء أو التأكد من صب الماء، هذا محل خلاف. وعلى ذلك في أصول الماء، أصول الماء للبشرة واجب إجماعا، والدلك فيه خلاف، المشهور وجوبه. وجوهكم أي ما يواجهك عند لقاء أي إنسان، هناك من منابت شعر الرأس في الأعلى إلى نهاية شعر اللحية من جهة الذقن، وعرضا قيل ما بين الأذن والأذن، وقيل ما بين العذار والعذار، والعذار هو طرف اللحية، وذاك في حق حد عنده لحية لا يتستر ذاك اللي وراها، من يعود حد ما عنده لحية يعود حدود الوجه عرضا ما بين الأذنين. واختلف هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق كان داخل في الوجوب، مع الإجماع تقريبا على أذان داخل العينين ما هو داخل في وجوب الغسل، وكان يرى ذلك ابن عمر وهو من شواذه. المضمضة والاستنشاق اللي من الوجه يغير بما انك من تواجه رقاش تقد ما تشوف اللي وسط خنافره ولا اللي وسط فمه، قال الطائفة عنهم ما من الوجه، و قال الطائفة عن داخل الفم اللي هو المضمضة عنه ما هو من الواجب، به اللي الفم عنده شيء يقد يقفله اللي هو الشفتين، وعن الاستنشاق عنه واجب به اللي الأنف ما عنده شيء يسده. وهذا يدل عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وذاك يقتضي الوجوب به اللي أفعل صيغة الوجوب في الأصل. وقال الطائفة بالتفريق بين الوضوء والغسل، فأوجبوا الاستنشاق في الغسل ولم يوجبوه في الوضوء. وبالنسبة للمذهب المالكي عن الاستنشاق والاستنذار والمضمضة على كامل السنن: اغسلوا وجوهكم، وهذا يشمل أيضا تخليل الشعر اللي ترى البشرة من تحته، أما اللحية الكثة التي لا ترى البشرة من تحتها فلا يجب تخليلها، يجب غسل ظاهرها كظاهر الجسد فقط. وكذلك الجرح الغائر، والله أثر جرح غائر في الجبهة في الوجه، فإنه يجب إيصال الماء إليه ولا يجب إدخال الإصبع فيه، هذا واغسل وجوهكم. وأيديكم إلى المرافق، اليد تطلق على هذا العضو من المنكب إلى نهايته، ولما قال اغسلوا أيديكم وجب غسلها جميعا من رؤوس الأظافر إلى المنكب، ولكنه حدد نهاية الغسل فقال إلى المرافق، وهذه الغاية فيها خلاف، هي داخلة أم لا، فالغاية قد تدخل وقد تخرج، ربعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة، فالنخلة داخلة عند الجمهور، ومثل ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعليه ألقاها، فالنعل داخل في التخفيف لأنه قال حتى نعليه، ورذاك أكدها قال ألقاها. ولذاك المرفقان يجب غسلهما خلافا للشافعية، قالوا عنهما واجب غسله بهم هذا التحديد إلى المرافق. والمرافق الوسائل يجمعها ما قال المرفقين به اللي خطاب للجميع، ولكن كيف توجهكم اللي خطاب للجميع، كل إنسان عنده لا وجه واحد. وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر بالمسح للرأس، والبال اللي فيه فيها خلاف، كان معناها للساق، وذاك هو اختيار المالكية، وذاك يقتضي مسح جميع الرأس، معناها من بل منين انتهى وجوب غسل الوجه إلين آخر شيء في القفا من منابت الشعر، مع المسترخي، معناها إذا كان الشعر طويلا فيجب مسح ظاهره جميعا، ولكن إذا كان مضفورا يجب مسح ظاهره فقط، وإن كانت الضبائر متدلية يمسح ظاهرها ثم يرفعها فيمسح باطنها في الرد، و إذا كان الظفر خفيفا والظفر عنده ظهر الصوار، لأنه إما أن يكون لينا، وإما أن يكون شديدا بنفسه، وإما أن يكون بخيوط. والخيوط عندها قسمين، لا تعود كثيرة من عند 3 على الفوق، وهذه هي الكثرة في الوضوء، ولا هي الكثرة في بقية الأحكام الشرعية، والله أقل من ذلك. إذا كانت الخيوط اللي مظفور بها والله مسكن بها الخرز حق النساء، والله اللي كيف تاك حكمات الرأس اللي دور النساء، من هنا تعود ما هي أسرحته ألا يمتسح من فوقها في الوضوء، ويبقى قضية الغسل عنها لا بد من التنقلع فيه. إن في 3 الخيط يظهر الشعر فنقضه بكل حال يعتبر، وفي أقل اللي هي خيطين ولا خيط واحد يكون ذا شدة فالنقض للطهرين صار عنده، الطهرين اللي هم الوضوء والغسل. وإذا كان غير شديد فإنه لا يجب نكثه. وهذا يشمل ظفر الراجل وظفر المرأة به، اللي كلهم جائز للظفر في الأصل. خليل قالوا: لا ينقض ظفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. مسحوا برؤوسكم، قالت طائفة الصخرة عن الباء عنها للتبعيض: مسحوا برؤوسكم معناها بعض رؤوسكم، والباء معانيها 14، واحد معانيها للصاق، كيف قلنا كيف مررت بزيد معناه بقربه، ألصقت مروري بمكان يقرب منه. والله التبعيض وهو اللي قايل به طائفة هون، واختلفوا في ذاك المباعض. الشافعية قالوا عنه قد مطرح 4 أصبع من الرأس عنه هو البعض الذي يجب مسحه، والحنابلة قالوا عنه ربع الرأس، والحنفية قالوا عنه إذا مسح بناصيته والله ما كان أكثر من 3 شعرات عن ذلك مجزي، بهم اللي يرون عن الباك. هم 3 المذاهب الأخرين يرون عن البال التبعيض، المالكية يرون أنها اللصاق. مسحوا برؤوسكم، وهي اللي كانت بعد اللي مقصود بها التعميم، حتى يقولون امسحوا رؤوسكم كيف اللي قال اغسلوا وجوهكم، هي غير من إيجاب الباء هون. القرآن ما فيه حشو، لا تدل على شيء ما هو تعميم حتى. ولذلك المسح مبني على التخفيف. والأذنان من الرأس داخلين في الرأس، المساس لما قال الأذنان من الرأس، والمالكية قالوا عنهم ما هم داخلين عندهم الرأس غير عنهم مسحهم سنة، ولذلك مندوب عند المالكية تجديد الماء لمسح الأذنين، ولا وارد فيه بعد أي دليل لا يدور يفصله عن الرأس. والمساس لما الثابت عنه قال الأذنان من الرأس، ولذلك القائلين بوجوب مسح الأذنين يقولوا عنه ما إنه تجديد المقاع يكون إلى عاد الرأس قفة طويلة حتى لا يتيبس اليدين لين ما يبقى فيهم شيء، من يبقى فيهم بعد أي بلل يجد حد يمسح به على أذنيه يكفي ذاك به، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه قال الأذنان من الرأس. وأرجو لكم إلى الكعبين، هذه فيها قراءتين سبعيات تقاسموا فيهم السبعة، معناها 3 من القراء السبعة وواحد من رواة القارئ الرابع يقرأونها بالنصب: امسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، و3 من القراء السبعة وراوي واحد من رواة القارئ الآخر الرابع يقرأها بالجر وأرجو لكم، وتقداو فيها القراء. ذوك اللي يقرأوا بالنصب ما في إشكال، معناها وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبين المقصود بهم بمفصلي الساقين الناتئين بمفصلي الساقين. و ذوك الصلي يقرأوا بالجر: امسحوا برؤوسكم وأرجو لكم. اختلفت الناس في أخبارها، القائلين بوجوب غسل الرجلين مطلقا يقولوا عن الجر قاع هون عنه لا العطف المجاورة، والمجاورة يجر بها شمام مجرور، كيف رواية قراءة حمزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تساءلون به والأرحام بالمجرها بالمجاورة، وهي في الأصل واتقوا الأرحام، وكذلك قول امرئ القيس كأن أبانا في أبانين يدقه كبير أناس في بجاد مزمل. كبير أناس قال مزملون في بجاد، كبير أناس مزملون نعت كبير، والأصل عنه يقول كبير أناس في بجاد مزملو، لكن منين جاء ورد شيء مجرور جرت لكبير أناس في بجاد مزملي. ولذلك عوامل الجر اللي يجر بهم الاسم ستة، ثلاثة الأولين هما حرف الجر والله الإضافة والله التبعية، وهذا الثلاثة هم الموجودين في البسملة. باسم ذاك الجر بالحرف، الله ذاك الجر بالإضافة، الرحمن الرحيم ذاك الجر بالتبعية، والثلاثة الأخرين هم الجر بالمجاورة كيف كنا نقوله، والله الجر بالتوهم معناه يتوهم حد أنه جاب حرف الجر ويجره هو ما جاب حرف الجر، وذاك بالعطف له كيف قال زهير بن أبي سلمى بدا لي أني لست مدركا ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. منين جاب ليس؟ ليس ياسر فيها ينجر الخبر وراها بالباء، وهي الباء الزايدة، هي قال المالك وبعد ما وليس جر الباء الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. شكوى عنه قال بدا لي أني لست بمدرك ما مضى، وعطف عليها قال ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. والنوع السادس من عوامل الجر إن قال له توهم التوهم، معناها يعود حد توهم عنه جاب أسلوب يجي فيه حرف جر زائد، ويعود هو قاعد ذاك الأسلوب ما جابه، وتلاقي يعطف عليه ويتوهم عنه عطف على مجرور وجر. وهذا وإن قال له توهم التوهم به لدرجتين من التوهم، وهو شاهد وقلت شاعر ولام الداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا أجدك لن ترى بذعي لبات ولا بيدان ناجية ذمولا. ولام الداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا قال أجدك لن ترى، ونفى معناه عن الأسلوب أسلوب نفي، يغير النفي بلن اللي قاع أصلا ما تدخل الاسم تدخل الله على الفعل المضارع تنصبه، وهي من خصائص الفعل. وقال لن ترى شكوى عنه قال لست رائيا، ومنين شكها شك عنه دخل الباء على خبر ليس عنه قال لست برائي، وعطف عليها قالوا لا مداركين، هذا هو اللي قالوا توهم التوهم. وعلى ذاك إلى عادة اللي ما هي مجرورة بالتوهم وعاد الجر بالعطف يعود فيها خلاف، كان المقصود بها مسح الرجلين اللي عليهم خفين، والنبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه 75 وأصحابه عنه مسح على الخفين، والخفان شرط شروط مسحهم عدانهم يعودون من جلد ويعودوا والله شيء شابه الجلد شمتين بعده كافي بالنعيل، يعود ستر محل الفرض ويعود أمكن التتابع المشي به، ويعود الإنسان لبسهما على طهارة معناها متوضئ والله مغتسل على طهارة تام، ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رخصة، وواردين عنه فيها أمرين، واحد تحديدها بيوم وليلة في الحضر وثلث أيام بلياليهن في السفر، وهذا هو اللي راوي علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال وحدين من الصحابة، وواحد عنه مطلق قاع أنه لا محد أنه واجب عليه الغسل يقدر يتم يمسح، وذاك هو اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو اللي قبض به المالكية قالوا عن الشخص إذا لبس خفين وهو مطهر أنه قد يتم الله يمسح عليهم ولين يجب عليه الغسل كيف إذا أجنبه والله قلعهم ذيك الساعة ما تلقد يمسح عليهم. وعلى ذلك تعود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم معناها إذا كان على الرجلين خفان، ويبقى الصشي ما هو خف كيف الستات اللي يلبسوا الناس اللي من الصوف والله من القطن والله من أي مادة ثانية، هذا فيه خلاف به اللي المسح على الخفين فيه الخلاف كان رخصة والله عزيمة، من يعود هو المقصود بهذه الآية يعود عزيمة وعلى ذاك قد انقاس له، ومنين يعود ما هو المقصود بالآية قل لا أجبرناه الحديث رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين كما هو حديث صفوان بن عسال يعود رخصة، والرخصة من المعدول به عن سنن القياس ما ينقاس له، وعلى ذاك يعود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم إذا كان عليهما خفان ولا قد انقيسوا عليه شيء آخر بيالي تعود هي رخصة رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعادة رخصة ما ينقاس عليها الجوربين، وذاك هو مذهب مالك، والمذاهب الأخرى عن ينقاس الجوربين ودليلهم عن حديث مغيرة بن شعبة عند أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين. وهذا الحديث معلل، طائفة من العلم ما حلوه قالوا عن المغيرة بن شعبة عنه معروف عنه لا المسح الخفين مروي عنه في الصحيحين وغيرهم. وذاك في غزوة تبوك اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من مشي يبول المرقب وهو اللي رفد له الماء. ذكرنا أن النعلين إذا كان أن الجوربين إذا كان منعلين فمذهب الجمهور المسح عليهما. والحديث حديث المغيرة بن شعبة ذكرنا له علل منها أن المشهور عن مغيرته هو روايته للمسح على الخفين في حديث غزوة تبوك، وأن الحديث فيه على الجوربين والنعلين، وهذا محتمل أن يكون على الجوربين والنعلين معا، والله على الجوربين وحدهما والنعلين وحدهما. والحنفية عندهم المسح على الجوربين إذا كان منعلين، والشافعية والحنابلة يمسحون على الجوربين مطلقا إذا كانا ثخينين، والثخين هو الغليظ. واللي هو المسح على الرجلين مباشرة مذهب الشيعة فقط، وروي عن بعض السلف من الصحابة ابن عباس، وعن من التابعين كيف عكرمة مولى ابن عباس وقتادة بن دعامة السدوسي. وابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة للوجه واليدين ومسحة للرأس والرجلين. وهذا هو اللي أخذ به الشيعة. إلى الكعبين هذا حدد نهاية المسح كيف ذاك قلنا في المرفقين مولي، ويبقى تخليل الأصابع في اليدين وفي الرجلين. والراجح لا عنه ما هو واجب اللي هو اللي مختفي شوي مستور، ولكن تخليل الأصابع اليدين أكد من تخليل أصابع الرجلين، اللي أصابع اليدين فرجتهما أكبر وأصابع الرجلين فرجتهما أقل. وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا هو الدليل أن الوضوء خاص بهذه الأمة وأنه لم يكن معروفا في الأمم السابقة، قد ميز الله به هذه الأمة ولذلك هو علامتها يوم القيامة. قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بما تعرف أمتك؟ قال إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. في الحديث الآخر رأيتم لو كان لأحدكم خيل بلق في خيل بهم من أكان يعرف خيله؟ قالوا نعم، قال فإنكم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وغسل الجنابة كان من ملة إبراهيم ومن الملل السابقة، فلذلك لم يفصله وإنما قال وإن كنتم جنبا فتطهروا. والجنب يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع، يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، فهو وصف مشترك. وهذا فعول ياسر فيه، ومن النادر تثنية فعول كقول الشاعر ولكننا في مدحش غروبان، غروبان تثنية غروب والغروب الغريب. والجنب هو المحدث حدثنا كبرا لأنه يجتنب المساجد ويجتنب العبادات، فلذلك لقب جنبا. فتطهروا، هذا التطهر المقصود به الغسل الكامل لجميع البدن، ولذلك ظاهر الآية أنه ما فيه تثنية ولا تثليث، فهو ليس مثل الوضوء الذي تسن فيه التثنية ويندب فيه التثليث. هذا هو التشريع، وعاد التشريع أن يذكر التشدد أولا وهو الأمر، ثم يذكر التخفيف بعده وهو الرخصة. فجاءت الرخص وهي الأعذار، قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الرخصة هنا هي التيمم، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى لأحد هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول كنتم مرضى، والمرض أطلقه في هذه الآية. والمرض ثلاث درجات، فيه مرض موجب للتيمم وهو إذا خاف باستعمال الماء هلاكا أو شديد أذى، وفيه مرض مبيح للتيمم وهو إذا خاف به تأخر برء أو زيادة في مرض دون أن يكون مما يخاف به الهلاك وهو شديد الأذى، وفيه مرض لا يبيح التيمم، لا يبيح إذا كان استعمال الماء لا يضر، والإنسان مريض من الحرارة أو مريض مرضا لا يضره استعمال الماء، فهذا المرض غير مبيح للتيمم على الراجح. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال طائفة من أهل العلم: كل مرض أيا كان فهو داخل في إطلاق قول الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر، هذا العذر الثاني، وهو أن يكون الإنسان على سفر. والسفر في الأصل من سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها، من ذلك قول الشاعر: سفرت فقلت لها هجن، فتبرقعت فذكرت حين تبرقعت ضبارا. وسفر بمعنى خرج من المدينة كأنه كشف عن وجهه تغشاه الشمس وأشعتها. والمقصود بالسفر الضرب في الأرض، وهو ما يحوج إلى الزاد والراحلة. أنا المشي الذي لا يحوج إلى الزاد والراحلة هو الخروج القريب الذي يمشي فيه الإنسان على رجليه ويعود على رجليه، والله إذا ركب لا يحتاج إلى أن يصحب زادا ولا أن يكون معه شراب ولا طعام، هذا لا يسمى سفرا. وقد اختلف في السفر، هل السفر الذي تناط به الأحكام معناه الذي يكون رخصة سببا للرخصة فيفطر فيه الصائم ويتيمم فيه الإنسان الذي لا يجد ماء ويجمع فيه الإنسان الصلاتين ويقصر فيه الرباعية، هذه رخص السفر. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الأمر تابع للعرف والعادة، وأن المعروف في أيام العرب أن ما يحوج إلى الزاد والراحلة هو السفر، وذاك أقله 30 ميلا، 35 ميلا تقريبا. هذا مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة والمتأخرين منهم. القول الثاني أنه محدد، والذين حددوه بحثوا عن أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحكموا أنها هي حدود السفر، وهذا ليس دليلا، لأن كونه قصر في هذه المسافة ليس معناه أنه لم يقصر، أنه لو أتيحت له الفرصة لقصر في، لو أتيحت له الفرصة يمكن أن يقصر في أقل منها، وهي 48 ميلا. والميل مختلف فيه على 3 أقوال. القول الأول أن الميل هو الفادي راعي، وهذا هو القول المشهور، وعلى هذا يكون هو 1000 متر، وهذا هو الكيلو. وقيل 3500، وهذا رجحه طائفة من أهل العلم، وهذا هو المايل الإنجليزي. وقيل 5000 ذراع، وهذا هو الميل البحري، المايل البحري. والمشهور هو أنه 48 كيلو هي مسافة القصر، وهي التي يستباح فيها رخص السفر كلها. إذا كان الإنسان لا يجد فيه ماء، وعادم الماء في السفر له 3 صور: إما أن يكون راجيا، وإما أن يكون آيسا، وإما أن يكون مترددا في وجود الماء أو لحوقه. فالآيس الذي يقنط أن يجد ماء في الوقت يصلي في أول الوقت بالتيمم، والراجي يؤخر إلى آخر المختار ما دام يرجو وجود الماء أو لحوقه أن يصل إليها وأن يجد ماء في الطريق، والمتردد في وجوده أو لحوقه يصلي في وسط الوقت المختار، في وسط الوقت المختار. والسفر الفرق بينه وبين المرض أن المرض عذر للواجد والعادم، والسفر عذر للعادم فقط، المسافر الذي لديه ماء لا يتيمم، والمريض الذي لديه ماء ولكن يضر به استعماله يتيمم. ومثل المرض العجز فإنه عذر للواجد والعادم، والعجز إما عجز عن الاستعمال مطلقا كالمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك حوله الماء وليس له من يوضئه. ولذلك يقول الفقهاء: عدم المناوي كعدم الآلة، وعدم الآلة كعدم الساتر، وعدم الساتر كالعدم. عدم المناول إذا كان الإنسان حوله ماء ولكنه لا يستطيع أن يتناوله يحتاج إلى من يناوله، فإذا عدم المناولة يتيمم. وكذلك إذا عدم الآلة، هو على فم بئر، بئر كثيرة الماء لكن ليس لديه رشاء ولا دلو، هذا عادم للآلة فيتيمم. وكذلك عدم الساتر، إذا كان يحتاج إلى غسل وهو سجين مع مجموعة من الناس وليس له ما يستره، فلا يحل له أن يبدي عورته للناس، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيكون عدم الساتر كعدم وجود الماء. ولذلك قالوا كالعدم أي كعدم وجود الماء. إن كنتم مرضى أو على سفر. والمالكي يرى على خلاف الشافعية، فرأوا أن الإنسان إذا استعمل رخص السفر في أقل من 35 كيلو فصلاته باطلة إذا تيمم، وهو يمكن أن يجد الماء في أكثر من ذلك. وكذلك إذا قصر الصلاة فإنه تبطل صلاته في هذه المسافة، وهذه المسافة هي التي تسمى مسافة العدوى، أنا التي يخرج إليها الإنسان في الصباح ويرجع منها في العشي، مثل ريان البهائم في الخلاء، هذا لا يقصر، ولكن يجمع، يجوز له الجمع فيها، مسافة العدوى يجمع فيها الإنسان ولا يقصر، ويمكن أن يتيمم إذا كان لا يلحق الماء ولا يجده. وما زاد على 40 يستعمل فيه رخص السفر، 40 ميل فصاعدا، هذا يستعمل فيه رخص السفر، يجوز للإنسان أن يجمع فيه وأن يقصر وأن يتيمم لفقد الماء وأن يفطر في الصوم، هذه الرخص الأربعة المسافر. وما بين 40 و35 محل خلاف، هذا الذي نظمه أحد فقهائنا، يقول من قصر الصلاة في أميالي بعد له تبطل بلا إشكال، لا 35، اللام 30 والهاء 5، تبطل بلا إشكال، وقصرها من بعد ميم لي 40 حرف الميم، من بعد ميم لا ضرر، والخلف فيما بين هذين اشتهر، خلف بين 35 إلى 40 لي 5 كيلو، 5 كيلوات بين هذا وهذا حل الخلاف. فلم تجدوا ماء فتيمم، وإن كنتم مرضى على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا منعه انتقض وضوء الإنسان، والغائط هو المكان المنخفض وكان الناس يقصدونه لقضاء حوائجهم للتستر فيه، وقد سمي الخارج غائطا، وهذا من المجاز لأنه في الأصل سوء مكان ثم سمي به الخارج نفسه. وكذلك الحدث، الحدث يطلق على الخروج وعلى الخارج وعلى حكمه، فيقال هذا محدث كمعناه عليه حكم الحدث، ويقال أحدث إذا أخرج الحدث، ويطلق على الخارج نفسه حدثا أيضا. ولذلك قال جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، والمقصود ملامسة النساء الجماع، فالمجامع إذا لم يجد ماء للغسل قدر ما يكفيه للغسل فإنه يتيمم، ولو كان يجد ما دون الغسل كما من يجد ما يتوضأ به مثلا وهو جنب، فإن الوضوء لا يخفف الجنابة على الراجح، وإنما يتوضأ الجنب للنوم إذا أراد أن ينام، وهو وضوء سنة، وهذا الوضوء الوحيد الذي لا ينقضه نواقض الوضوء، فإذا نام أو بال أو نقض وضوءه بأي ناقض آخر لا ينقض وضوءه للنوم، لكن ينقضه الجماع مرة أخرى، إذا جامع مرة أخرى لا الأفضل لا ينام ولا يأكل إلا إذا توضأ لتخفيف الجنابة، وهذا فقط سنة وليس واجبا. أو لامستم النساء بمعنى جامعتم النساء، هذا هو مذهب الجمهور. ومذهب الشافعي أن المشترك اللفظي يحمل على معنيه، والملامسة تشمل مجرد المصافحة والمس، وتشمل الجماع. فالجماع لا إشكال فيه أنه هو الأصل في هذه الدلالة. وكذلك اللمس الذي هو ناقض من نواقض الوضوء، وهو مقدمة من مقدمات الجماع الخمسة. مقدمات الجماع خمسة: النظر، والفكر أولا، ثم النظر، ثم اللمس، ثم المباشرة، ثم القبلة. هذه خمسة: أقواها القبلة وأضعفها الفكر. وهذه المقدمات إذا ترتب عليها إنعاض، فإن ترتب على الضعيفة وهي الفكر والنظر لم يلزم به نقض، وإن ترتب على القوية التي هي اللمس والمباشرة والقبلة فإنه ينقض ولو لم يخرج منه شيء. وكذلك إذا قصد اللذة ولو لم يجدها، إذا لم ينعض ولكنه قصد اللذة بالمباشرة أو باللمس، واللمس المقصود به مس جسد المرأة أيا كانت، سواء كان ذلك لشعرها أو لظهرها أو إلا إذا كان بحائل غليظ لا تحصل به اللذة عادة فذلك لا ينقض. واللمس الناقض بالاتفاق هو لمس المرأة بنية أو لطلب اللذة سواء وجدت أو لم توجد. وعند الشافعية أن المقصود هنا باللمس مجرد التماس الأجساد، فلذلك لا يشترطون فيه لذة ولا قصدها، فيرون أن المرأة إذا سلم على أمه فصافحها بدون حائل تقضى وضوءه، وإذا سلم على بنته أو أي امرأة صافحها فقد انتقض وضوءه إذا كان بالمباشرة عند الشافعية، إلا إذا وضع يده في كمه أو حال بينه وبين يدها حائل، فالحائل عندهم أيضا ولو كان خفيفا يمنع نقض الوضوء باللمس. لكن مذهب الجمهور أن المشترك لا يحمل إلا على أحد معانيه، والمشترك هنا هو الملامسة، فأصلها تطلق على مس الجسد، وتطلق على الجماع، وتطلق على المباشرة لقصد اللذة. فلذلك حملها الجمهور على الجماع، وحملها بعض أهل العلم على المباشرة لقصد اللذة، وهي ناقض أصغر ولا توجب غسلا وإنما توجب وضوءا إن قصد اللذة أو وجدها. ومحله اللمس الذي يلتذ به صاحبه عادة، فلمس لا يلتذ به صاحبه عادة من المجتمعات التي تفشى فيها المصافحة، فلا تغير شيئا ولا يحصل للشخص بها لذة. وكذلك مس المحارم فهذا لا ينقض، لأن العادي أن الشرفاء مثلا لا يطلبون اللذة من محارمهم حتى لو كانوا غير ملتزمين بالشرع. أما إذا كان الإنسان خسيسا وقصد اللذة به، فإن كان بالقبلة على الفم فإنه ناقض للوضوء في حقه مطلقا، وإن كان بغير ذلك ولم يجد لذة في الراجح أنه لا ينتقض وضوءه. والقبلة إذا كانت سواء كانت هي تنقض للطرفين، إلا إذا كانت الطرف الآخر لم يشعر بها أصلا، لم يحس بها، ظن أنه مسه شيء من لباس شخص، كما إذا كان ذلك في ظلام ولم يحس بها. لكن القبلة التي تنقض هي ما يخرج منها ما كان لوداع أو لرحمة ولم تقصد به اللذة، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا شرط للرخصة. فمن لامس النساء أي جامع أو باشر ووجد ماء، فإنه إن كان جامع وجب عليه الغسل، وإن كان باشر ولم ينزل يجب عليه الوضوء، فهذا لا خلاف فيه أنه يشترط له انعدام الماء، لأنه قال فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء هذا تعقب للجمل السابقة، لكن تخرج منه الجملة الأولى وهي إن كنتم مرضى، فليس من شرط إباحة التيمم للمريض أن يكون عادما للماء كما ذكرنا سابقا، لكن ما بعد ذلك جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء، كل ذلك مشروط بانعدام الماء، وكذلك السفر. فالسفر والحدث الأصغر وملامسة النساء كل ذلك يستباح به التيمم إذا فقد الماء فلم تجدوا ماء. وتعبير القرآن دقيق، فإنه قال فلم تجدوا، فالواجد بثمن، إذا وجد الماء بثمن مثله وجب عليه أن يشتريه، وإذا وجده بأكثر من ثمنه إلى الثلث فإنه يجب عليه أيضا أن يشتريه، أما ما زاد على الثلث والثلث نفسه فهو من الكثرة، وهذا ما يفرق فيه بين القلة والكثرة. وضابط الكثرة دائما عند الفقهاء هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، فما كان ثلثا أو أكثر منه فهو كثير، ولذلك هو معتبر، اعتبروه في العبادات هنا في الطهارة وفي تنجس الماء بالنجس القليل إذا وقع فيه ولم يغيره، واعتبروه في العقود في التضخم والانكماش في العملات مثلا في الأسعار، وكذلك في الغبن في الشراء، كما قال ابن عاصم رحمه الله من بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فلذلك قال فلم تجدوا ماء. إذا وجد ماء للغير، فإن كان يعلم أن مالك الماء يضن به عنه أو يشح به عليه فلا يستعمله، وإن كان يعلم أن نفسه تجود له به فيمكن أن يستعمله بغير إذنه. ومحل هذا إذا كان الماء الذي لديه زائد على قدر ما يصد به الرمق، فإن كان مسافرا ولديه من الماء ما يغتسل به، ولكن إذا اغتسل به ظمأ فإن الظمأ مقدم، وكذلك ظمأ مرافق له، فكان هو لا يخاف من العطش لكن يرافقه إنسان أو حيوان يخاف عليه من العطش، فإنه يترك الماء لذلك لإحياء ذلك المرافق. وإذا كان مرافق مثلا حيوانا يملكه هو فأراد أن يغتسل بالماء الذي لديه ويعلم أن ذلك سيعطش به الحيوان، فيجب عليه أن يذكي الحيوان أولا حتى يكون ميتا ثم يغتسل، لأن حق الحياة معتبر. ولهذا يقول الشاعر يحايي بها الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملانف سراكبي، يصف مفازة، يحايي معناه يطلب الحياة بها الجلد القوي الذي هو حازم بضربة كفيه الملا بالتيمم، الملا وجه الأرض، نفس راكبي، لأنه سيصون له الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا معناه اقصدوا، والتيمم معناه القصد، يمم الشيء، يمم البلد إذا ذهب إليه، وتيممه إذا قصده، ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقونه في الزكاة. فلهذا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد اسم لما صعد على وجه الأرض من أجزائها. وقد اختلف في النباتات، فرأى الحنفية أنها يتيمم عليها لأنها صاعدة من الأرض، وكذلك الغوافل البحرية والمحار وما يشبهه مما يكون على سطح الأرض، فإذا غلب وكثر فقد رأى بعض المتأخرين من العلماء أنه يتيمم عليه، وهذه فتوى المراوط المتالي. وكذلك إذا كان الصعيد خالطه إسمنت مثلا أو مواد البناء الأخرى ولم يجد صعيدا خاليا منها فإن ذلك يقاس على الصعيد طيبة. الطيب مختلف في تفسيرها، فقيل معناها الطاهر وقيل معناها المنبت، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المقصود بالطيب المنبت، ولذلك قالوا لا يتيمم على الحجر يصلي، لأن التيمم يقتضي عندهم نقلا، أن ينتقل شيء في اليد تمسح به وجهك ويديك، والحجر إذا تيممت عليه وضعت عليه يديك لا ينتقل منه شيء. ولذلك قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن عند الشافعية والحنابلة للتبعيض، معناه بعضه كالغبار الذي يلتصق باليد. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الطيب معناه الطاهر، الشافعية والحنابلة يستدلون بقول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والمالكية والحنفية يستدلون بأن الطيب في اللغة وفي الشرع يطلق في الأصل على الطهارة، فلذلك قال تيمموا صعيدا طيبا. فلهذا رأى المالكية جواز التيمم على الحجارة والمعادن التي هي من الأرض إذا لم تتخذ عقاقيرا، فالذهب إذا استخرج من الأرض لا يجوز التيمم عليه، لكن ما دام حجرا موجودا في الأرض يجوز التيمم عليه. واختلف في الرحى التي تتخذ للطحن، فإذا انكسرت ولم تعد صالحة للاستعمال جاز التيمم عليها اتفاقا، وإذا كانت تستعمل للطحن فهي آلة وليست صعيدا، لذلك لا يتيمم عليها أيضا على الراجح. والجدار المبني من الحجارة والطين أو من الطين وحده يمكن التيمم عليه، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار ولكنه حكه بعصاه حتى ثار غباره، فضرب عليه يديه ثم نفضهما بإبهاميه، وهذا النفض هو الذي جعل المالكية والحنفية يرون أنه لا يلزم أن يأخذ شيئا من الممسوح به، والحنابلة والشافعية يرون أنه لا بد من أن يكون منه شيء، لأن الله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا هو تعليم التيمم لنا، والتيمم رخصة لهذه الأمة خاصة ولم تكن في الأمم السابقة، وهي مثل الوضوء أيضا، والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والجمال، لأن النظافة هي أحسن حسن وأحسن جمال، ولذلك العرب يعدون الغسل والتنظيف من الطيب، كما قال زهير بن أبي سلمى ومسك تعل به جلودهم وماء، فعد الماء من مثل المسك من الطيب. وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا هو التيمم. ذكرت الآية ضربة واحدة، تيمموا صعيدا طيبا، هذه ضربة واحدة أي وضع اليدين عليه، ولا بد أن يكون المتيمم عليه يكفي لوضع إحدى اليدين لوجهه واليد الأخرى لوجهه الآخر، أو أن يكون لإحدى اليدين وضع ويرفعها ثم يضع الأخرى. أما إذا كان الحجر صغيرا جدا بحيث لا يعم اليد فإنه لا يجزئ في التيمم. امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومذهب الجمهور أن اليدين يتبعان لما ذكر في تحديدهما في الوضوء، أنه قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم أطلق، فلذلك ذهب الجمهور للمسح إلى المرفقين، وقال الشافعية والحنابلة بالمسح إلى الكوعين فقط، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح إلى كوعيه. والراجح أن الواجب ضربة واحدة، ولكن يسن ضربتان، ضربة لوجهه وضربة ليديه، وأن المجزئ في اليدين إلى الكوعين، وأن ما زاد على ذلك من الساعد سنة لاحتمال أن يكون مقيسا على الوضوء في السابق. أيديكم نعم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا الذي ذكرناه. هنا في أول الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يقتضي أن كل قائم للصلاة يجب عليه الوضوء، فيكون كل فرض من الفرائض الخمسة يجب له وضوء حتى لو كان الإنسان محتفظا بوضوء السابق، وقد كان هذا في صدر الإسلام حتى كان يوم الفتح، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال وما ذاك؟ قال جمعت بين الصلوات بوضوء واحد، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر، فدل ذلك على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة، ولذلك أول باب في كتاب المنتقى لابن جارود رحمة الله عليه قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق إسناده إلى عمر بن الخطاب. والتيمم سكت عنه، فالتيمم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين الصلوات بتيمم واحد. فهل يقاس على الوضوء الذي جمع فيه بين الصلوات على وضوء واحد أو لا يقاس عليه؟ فالوضوء لا خلاف أنه يرفع الحدث الأصغر، والتيمم مختلف فيه. المالكية يرون أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به ما يستباح بالوضوء فقط. ولذلك الوضوء له ثلاث نيات: يمكن أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي استباحة الممنوع، أو أن ينوي أداء الفرض. والتيمم له نيتان فقط: إما نية استباحة ما منعه الحدث، وإما نية الفرض، ولا ينوي به رفع الحدث عند المالكية. ولذلك إذا صلى بالتيمم لفقد الماء ثم وجده في الصلاة بطلت صلاته عند المالكية، فحينئذ بطلت صلاته. وإذا صلى بالتيمم وبعد أن سلم ذكر ماء عنده قد وضعه في رحله أو أخفاه أو جاء ماء، فإن الراجح أنه بعد السلام لا يلزمه إعادة الصلاة، بل يتوضأ لما يستقبل. هذا أيضا هو أغلب ما كنت تسأل عنه. أما مس النساء من غير لذة ومن غير قصد للذة، وإنما هو للضرورة كالطبيب المعالج أو كالمنقذ الذي ينقذ امرأة قد سقطت، ويشمل هذا الحية والميتة من النساء، فإن ذلك المس لا ينتقض به الوضوء لأنه لا يلتذ به صاحبه عادة، إلا إذا التذ بالفعل فإن ذلك ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل إلا إذا أنزل منيا. وإذا أنزل مديا لزمه جنابة الصورة ويلزم بها غسل الفرج فقط مع الوضوء. لعل هذا يكفيك في جواب سؤالك عن تفسير هذه الآية. الله ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.